انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
صيام وقيام، شغل بيت وشغل برا البيت، اطفال وزوج واهل، مسؤوليات كبيره وكتيره على كل ست. فعلا الستات بطلات لكل حكايه من زمان قوي، وفي كل الاديان الست هي نص المجتمع وبطله اي حكايه، لكن كمان الراجل هو النص التاني. هي الام والزوجه وهو الاب والزوج، هي البنت والاخت وهو الابن والاخ. وزي ما ورا كل رجل عظيم امراه عظيمه، لكل حكايه بطله قويه وبطل قوي. استنوني انا شاهندة فؤاد في موسم جديد وشكل جديد من برنامج بطله الحكايه على راديو تسعينات اف ام.
بطله الحكايه مع شاهندة فؤاد، كل يوم سبت وثلاث الساعه 2:30 الظهر على تسعينات اف ام.
يا مساء السعادة والجمال على كل مستمعين ومستمعات راديو تسعينات اف ام في كل مكان. معاكم شاهندة فؤاد، والنهاردة الحلقة 5 من برنامج بطلة الحكاية. انتوا بتسمعونا من خلال الإذاعة أو الابليكيشن، أو كمان عن طريق الويب سايت تسعينات اف ام، وتقدروا تتواصلوا معنا عن طريق صفحتنا على الفيسبوك تسعينات اف ام، وعن طريق أرقامنا على 0142-7894 من خلال مكالماتكم ورسائلكم اللي بتسعدونا جدا بيها. حلقتنا النهاردة بقى قصة كلها عبر ومواعظ، من أهمها إن الملك بيد الله، يؤتي من يشاء وينزع ممن يشاء. جعلوا ربنا يعني الشخص اللي هنتكلم عنه النهاردة جمع له بين الملك والنبوة، وكان أول نبي يجمع له بينهم، سيدنا داود ابن إيشاء، من نسل أو من سبط سيدنا يعقوب عليه السلام ابن إسحاق ابن إبراهيم، يعني كان من سلالة الأنبياء. أهل العلم وصفوه بأنه كان قصير، ما كانش طويل، وعينيه لونها أزرق، وقليل الشعر، وطاهر القلب، محارب شجاع، وقاضي عادل، وشاعر، وعازف موهوب جدا كمان. كان بيكتب مزامير اللي هي عبارة عن مجموعة من التسابيح والأبيات الحمد ربنا وشكره على نعمه. يقال من كتر جمال صوته كان العصافير بمجرد ما بتسمع صوته في التسابيح، في مجموعة التسابيح دي، كانت بتتوقف عن الطيران علشان ترد عليه بالتسبيح لله. جنب كل النعم والمواهب اللي ربنا رزقه بيها دي، اشتغل كمان في رعي الأغنام، وما من نبي إلا رعى الأغنام، وكأن ربنا كان بيربيهم من نشأتهم ويوفقهم في نشأتهم على الرعي وعلى تحمل المسؤولية. أي حد بيشتغل في الرعي أو في رعي الأغنام كان بيكون شايل هم رعيته، وكان بيهتم إنه هو يحافظ عليهم، يداويهم لو مرضوا، وبالتالي بيهيئهم طبعا، لأنهم كان بيبقى مطلوب منهم في فترة النبوة إنهم يستحملوا القوم اللي بيبعثوا فيهم سنين وسنين طويلة. فطبعا شغلهم في الرعي ده كان بيخليهم يتعلموا إنهم يبقى عندهم الصبر، ويتعلموا كمان المسؤولية تجاه الرعية. النهاردة إحنا هنتكلم عن علاقته أو حكايته مع زوجة واحدة بس، رغم إنه هو ذكر في الكتب المقدسة بتعدد الزواج، زي ما كان من أول الأنبياء اللي جمعوا بين الملك والنبوة، كمان كان من أول الأنبياء اللي وصفوا بتعدد الزواج. إحنا النهاردة هنتكلم عن علاقته أو حكايته مع زوجة واحدة بس من زوجاته، وهي السيدة ميكال، واللي كان سبب زواجهم مع بعض يعتبر نقطة تحول في حياته، نقطة تحول كبيرة جدا كمان في حياته. هنروح فاصل ونرجع نشوف حكاية سيدنا داود وزوجته ميكال.
مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. مرحب شهر الصوم، مرحب لياليك عادت في أمان، بعد انتظارنا وشوقنا إليك. جيت يا رمضان مرحب بقدومك
يا رمضان،
ونعيش ونصومك
يا رمضان
مرحب بقدومك
يا رمضان،
ونعيش ونصومك
يا رمضان.
بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. زيك مفيش بين الأيام، كلك حسنة
كلك حسنة
بيزيد معك نور الإسلام، فضل وبركة
فضل وبركة.
لياليك محلاها
يا رمضان
ويا محلى بهاها
يا رمضان،
لياليك محلاها
يا رمضان
ويا محلى بهاها
يا رمضان.
بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان. فيك فرحانة من صلاة والصيام
من صلاة والصيام،
حتى العيون فيك سهرانة مش راضية تنام
مش راضية تنام.
ليل ويا نهار
يا رمضان
وكبر وصغار
يا رمضان،
ليل ويا نهار
يا رمضان
وكبر وصغار
يا رمضان.
بعد انتظارنا وشوقنا إليك جيت يا رمضان.
وكان تاني بعد الفاصل ولسه مكملين حلقتنا، وطبعا انتوا بتسمعونا على تسعينات اف ام. وخلونا كده نرجع لورا شوية، تحديدا الفترة بعد خروج سيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون ببني إسرائيل من مصر بحوالي 6 قرون، يعني ما يعادل 600 سنة، أو هم حددوها 572 سنة وشوية شهور كمان، لكن محدش يقدر يقول المدة بالضبط كانت قد إيه تحديدا. في الفترة دي كان اتوفى سيدنا موسى وأخوه هارون، واتاه بقى بني إسرائيل في الأرض وضيعوا التابوت اللي كانوا بيسموه تابوت السكينة أو تابوت العهد. وكان في حاجات مهمة جدا جدا بالنسبة لهم، زي يعني أجزاء كثيرة من ألواح التوراة وثياب سيدنا موسى وأخوه سيدنا هارون، والعصا السحرية كمان بتاعت سيدنا موسى، كانت كل الحاجات دي موجودة في التابوت، ضاع منهم التابوت ده. فطبعا كانت بالنسبة لهم دي من أكبر خسائرهم، وكانوا عايزين يحاربوا الأعداء اللي هم خدوا منهم التابوت، وكانوا عايزين يستردوه، لكن ما كانش عندهم ملك يقدر يوحد صفوفهم أو يقدر ينظمهم إن هم يخرجوا لمواجهة جيش الأعداء. فطلبوا من حد كان يعني يقال في العهد القديم إنه كان نبي اسمه شمويل، إنه هو يختار لهم ملك، وأوحاله ربنا إنه يختار لهم ملك طالوت يكون ملكا على بني إسرائيل. لكن هم وقتها رفضوا رفض قاطع وقالوا إنه فقير، كان مقياسهم اللي بيقيسوا بيه الرجال وقتها هو الغنى والثروة فقط، لكن ما بيفرقش معاهم لا رجاحة عقل ولا قوة جسم ولا أي حاجة خالص، كل اللي بيفرق معاهم هو معاه مال قد إيه وثروته قد إيه علشان يحكمنا. لكن وقتها نبيهم قال لهم إنه ربنا زاده بالعلم، وبمعجزة من ربنا هيكون طالوت هو السبب في رجوع تابوت العهد أو تابوت السكينة زي ما كانوا بيقولوا عليه، هيكون هو سبب في رجوع التابوت ده ليهم. في الوقت ده كان سيدنا داود طفل، كان أصغر إخواته اللي قيل عنهم إن هم كانوا 8 أو كانوا 10 أو كانوا 13، برضو اختلفت الأقاويل في عددهم، لكن المهم إنه كان أصغر واحد في إخواته. ورغم إنه كان أصغرهم في السن لكن هو كان بيشتغل راعي أغنامهم كلهم، كان هو المسؤول عن رعية الأغنام بتاعتهم، بتاعت إخواته كلهم وبتاعت والده كمان. لكن كان في ثلاثة من إخواته كانوا بيحاربوا في جيش طالوت اللي هو ملك بني إسرائيل، وبعت والده بعت والد سيدنا داود وقتها لساحة الحرب علشان يطمن على إخواته ويطمنوا عليهم ويشوف أحوالهم إيه في الجيش، ويشوف يعني إيه أحوال كده هناك في الجيش عموما، ويطمن على إخواته ويطمن والده عليهم. أول ما وصل الطفل داود لأرض المعارك شاف قائد جيش الأعداء جالوت خرج في جيش رهيب عدد كبير. طالوت وقتها سأل جنوده وجيشه مين هيخرج لمواجهة هذا الطاغية، كلهم خافوا بمجرد ما شافوا جالوت، كلهم خافوا وبدأوا يتراجعوا. وطالوت يشجعهم اللي هيخرج علشان يواجه هذا الطاغية أنا هجوزه بنتي وهشركه في ملكي وكمان هحكمه في مالي. لكن هم كلهم محدش فيهم بيستجيب، كان بالنسبة لهم كلام طالوت مجرد أوهام أو أمال أو حتى لو وعود، لكن الحقيقة اللي شايفينها قدامهم، شايفين يعني جيش قائدهم جالوت كان معروف إنه هو جسمانيا كان كبير جدا وكان طويل جدا، جيشه كان يعني كثيف وكان عدد كتير جدا، معاهم سيوف وأسلحة، فهتعمل إيه بقى الأمال والوعود حتى قدام الحقيقة اللي شايفينها قدامهم. كلهم فجأة اتفاجئوا برد داود إن هو اللي كان أصلا مش من الجيش وكان مجرد وجوده في ساحة الحرب إنه يطمن على إخواته وعلى حالهم، رد على الملك طالوت قال له أنا هخرج للقائه. المشهد الحقيقة كان عجيب جدا، جالوت واقف بيستعرض قوته قدام بني إسرائيل على مسمع ومرأة منهم جميعا، لابس على راسه خوذة نحاس، لابس درع يحميه من السهام، وفي رجله لابس خف نحاس، وحامل الترس ماشي قدامه وشكله رعب وصوته فزع، وجيش بني إسرائيل خايفين ومرعوبين من مواجهته، وهو كل ما بيحس طبعا فيهم بالضعف وبالخوف بيستكمل في استعراض قوته أكتر ويخوفهم أكتر ويسألهم ها هل من مبارز، يحس بخوفهم أكتر يسألهم هل من يقاتل. في الوقت ده فجأة واقف قدامهم طفل أو شاب لسه في بداية يعني في مرحلة مبكرة جدا من عمره، وبيقول لهم أو هو اللي مش قادر يستحمل تحدي جالوت ليهم، وقال ومصمم إن هو اللي هيخرج للقائه. طالوت شايف حال جالوت قوته وأسلحته وجيشه، وشايف حال بني إسرائيل وخوفهم، وشايف ولد صغير في الحجم وصغير في السن كمان راعي غنم لا معاه سلاح يقاتل بيه ولا على جسمه درع يحميه حتى من السهام، معهوش أي حاجة غير حاجة واحدة، مقلاع في مجموعة أحجار، تحديدا كانوا 3 أحجار، ومصمم على المواجهة. فلما طالوت يعني شافه مصمم كده قال له باستهزاء يعني هل يقاتل الجنود بهذه الصورة؟ شايف الصورة اللي انت فيها دي، ده شكل حد يقدر ان هو يدخل في حرب؟ فين السيف والرمح؟ فين الدرع؟ فين الخوذة حتى والسهام؟ يعني الحاجات اللي هتحميك من حتى ضرب السهام فيك، وفين الفرس؟ فكل دي أدوات قتال موجود، يعني فين موجودها معاك أو هي فين؟ هتقدر تعمل بيها إيه من غيرها بإيه لما تنزل لساحة الحرب؟ فكان رد سيدنا داود إن هذا المفتون بنفسه لن يقتل إلا بيدي، يعني كان في إصرار عنده إن هو اللي هيقتل جالوت. طبعا لما طالوت شاف إصرار داود طب عرض عليه، طيب علشان تقدر تواجهه خد درعي، خد سيفي، اركب فرسي، خد سلاحي. رفض داود تماما وقال له لن أقتله إلا بطريقتي التي لا تليق إلا بمثله، وخرج لمواجهته. وأول ما شافه جالوت استهزأ بيه جدا، هذا الراعي لا خبرة له بالحرب هيبارزني أنا الذي أسرع بيدي الأبطال والفرسان وأقهر العتاة وأفرق الصفوف. فجأة سيدنا داود مسك المقلاع اللي كان معاه وفيه الأحجار الثلاثة وصوبه في اتجاه جالوت، والأحجار طلعت كلها في راس جالوت زي السهم، ومجرد ما خبطته في راسه وقع في الحال على الأرض صريعا، مات في نفس اللحظة. مفيش حاجة من اللي معاه قدرت تحميه، لا درع ولا ترس ولا سيوف ولا أي حاجة قدرت تحميه. ومجرد ما جيشه شافوا المنظر ده أو شافوا المشهد ده واللي حصل لقائدهم في لمح البصر، هربوا كلهم وحسوا بالهزيمة. ويعني كان حجر داود ده قوة من ربنا، معجزة لسيدنا داود. ربنا اختص لكل نبي معجزة أو معجزات ما تصدقهاش العقول. وبالرغم من أن سيدنا داود كان السبب في انتصار طالوت وانتصار كمان شعبه بالكامل بني إسرائيل على عدوهم جالوت، وسبب في رجوع تابوت العهد ليهم، لكن طالوت طبعا كان وعدهم انه اللي هينتصر على جالوت هيزوجه واحده من بناته وهيشركه في الحكم، لكن بدا الصراع في الوقت ده بين طالوت وبين سيدنا داود. هنعرف ايه اللي حصل ما بينهم وكان ايه سبب الصراع ده بعد الفاصل.
بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، وفي السنة مرة تزورنا وبنستناك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك، من امتى واحنا بنحسب لك ونوضب لك ونرتب لك. اهلا رمضان جانا قولوا معانا، اهلا رمضان جانا
اهلا رمضان
قولوا معانا
اهلا رمضان
رمضان جانا. نفرح ونون سبلات دينا أشكال وأنوار، نفرح ونون سبلات دينا أشكال وأنوار، في الزفنة نبقاش نطبل لك ونهلل لك أهوين قولك، في الزفنة نبقاش الشام نطفي لك ونهلي لك قبل نقول لك أهلا رمضان جانا قولوا معانا كان رمضان جانا قولوا معانا رمضان جانا
جانا تاني بعد الفاصل. وانتوا بتسمعونا على تسعينات اف ام على الإذاعة أو من خلال الابليكيشن ومن خلال كمان الويب سايت, وتقدروا تتواصلوا معنا على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك تسعينات اف ام, وأرقام الإذاعة 0142789 4. مستنيين تليفوناتكم ورسائلكم. ويلا نرجع نكمل بقى. طبعا أنا قلت لكم كان قبل الفاصل كنت بقول لكم إن في زي عداوة حصلت بين طالوت وبين سيدنا داود, ودي كان سببها طبعا انتصار داود على جالوت بالطريقة اللي احنا حكيناها دي, كانت مثيرة للعجب جدا. ورجوع تابوت العهد أو تابوت السكينة زي ما كانوا بيطلقوا عليه, ده كان بالنسبة لهم يعني معجزة فعلا حصلت ما كانوش متوقعينها تماما. فده كان سبب لإقبال بني إسرائيل عليه, على سيدنا داود اللي أنقذهم وزاد حبه جدا في قلوبهم. وطبعا ده بجانب بقى حسن قراءته للتوراة وترنمه بيها, لدرجة ان زي ما قلنا في الاول ان الطيور كانت بتسمع صوته بتخشع, وكانت الريح بتسكن لجمال صوته. كل المميزات دي وكل الحب اللي شافه داود من بني اسرائيل حرك احساس في قلب طالوت, احساس غيرة, خاف كده على ملكه جدا, وحس انه سيدنا داود يعني وجوده بيهدد ملكه, وإن ممكن بني إسرائيل يفضلوا سيدنا داود عليه ويستبدلوه في الملك. فبدأ يستنى فرصة إنه يقدر يتخلص من سيدنا داود, وحاول أكتر من مرة إنه يختاله, لكن ما كانش بيقدر بحماية ربنا لسيدنا داود. كل مرة كان بيظن إنه أوشك على القضاء على داود, لكن ربنا ينجيه من مكيدته. واستمر الصراع ما بينهم لفترة طويلة جداً, لدرجة أن طالوت كان ليه ابن وقتها, لكن كان واقف في صف سيدنا داود طول الوقت وكان بيدافع عنه. فاللي حصل أن طالوت ما كانش يعني شدة خوفه على حكمه وعلى ملكه ما كانش قادر يستحمل, والغيرة اللي كانت في قلبه دفعته وقتها أنه كان هيقتل ابنه بسبب دفاعه عن سيدنا داود. وحياته تحولت تماما لجحيم, مش قادر يستحمل الخوف على الملك, مش قادر يستحمل الغيرة, وهو شايف أنه شعبه اللي بيحكمه بيحبوا هذا الرجل, يعني الحب ده كله. لكن كمان في ظل بقى كل الأحداث دي, هو كان مدي وعد إن اللي هيخلصهم من جالوت الشرير الطاغي هيجوزوا واحدة من بناته. فما كانش فيه بقى يعني طريقة إنه هو يعني يتخلص من الوعد ده, وفي نفس الوقت حس إن الوعد ده هو اللي هيحقق له أماله. فقال إنه هيدبر مكيدة وهيستخدم من خلال المكيدة دي والوعد ده, وفعلاً قرر أنه يفي بوعده أنه يزوجه بنته, وقال هيستغل الموضوع ده وأنه هو يعني يقدر يسيطر عليه في بيتهم ويقتله. وفعلا تزوج نبي الله داود من بنت الملك طالوت, وكان اسمها ميكال, اسمها معناه سؤال ومعناه من مثل الله. واسم ميكال في القرآن الكريم كمان هو اسم الملاك ميكائيل. بعد انتصار داود على جالوت استمر فترة طويلة, اعتكف يعني فترة طويلة من الزمن, وقضى وقته في الجبال يسبح لله وتسبح معه الجبال وتسبح معه الطيور كمان. واختاروا ربنا في الوقت ده للنبوة, وبقى يصوم يوم ويفطر يوم, وده السبب يعني السبب في تسمية صيامه صيام الدهر. وكمان برضو واحدة من معجزاته اللي ربنا اختصه بيها ان هو اكتشف ان الدروع بتنصهر او الحديد بتنصهر بالنار, يعني ربنا ألان ليه الحديد كان في ايديه زي العجينة. فكان ده سبب مهم جدا انه انتصار جنوده في المعارك, لانه استغل الهبة اللي ربنا رزقه بيها دي, وبدأ يعمل لهم دروع ويعمل لهم حاجات يعني يلبسوها أثناء الحرب فتقيهم من السهام, وده كان سبب في انتصارهم تقريبا في كل المعارك اللي دخلوها أثناء فترة حكم سيدنا داود وملكه عليهم. وطبعا بعديها وافق بقى طالوت على زواج داود من بنته ميكال علشان يستغل الفرصة, وسيدنا داود في المقابل يطمن له ويحس انه خلاص الحقد اللي كان في قلب طالوت من ناحيته انتهى، وبقى يعتبره زي ابنه او زوج بنته وخلاص صفي من ناحيته يعني، وما بقاش شايل له حقد او غيره. لكن بعد ما تم الزواج وقتها ميكال بنت طالوت عرفت مكيدة والدها لزوجها وانه بيدبر لقتله، وساعدت زوجها سيدنا داود انه يهرب بالليل وحطت مكانه في السرير لبس كتير علشان لما يدخلوا يفتكروه انه هو اللي موجود. وفعلا رجال طالوت اقتحموا البيت علشان يقتلوا سيدنا داود، لكن اكتشفوا في الوقت ده هروبه. وفي الفترة دي افترق داود عن زوجته اللي حبها وحبته جدا، وتحدت أهلها أو تحدت والدها تحديدا علشان تحميه لمدة حوالي 7 سنين أو يمكن أكتر شوية، مش يعني فترة أكتر من 7 سنين بفترة بسيطة. بس في الفترة دي هي بقى تزوجت من شخص تاني، وهو تزوج من نساء أخريات كتير، لكن فضلت ميكال هي الحب الأول والأساسي في حياته. وفي أثناء الفترة دي لما هو خرج بقى من المكان كله، خرج من البلد يعني وهرب، في الفترة دي دخل طالوت وجيشه في معركة من المعارك، واتقتل طالوت هو وواحد من ولاده. وقائد جيش بني إسرائيل في الفترة دي بعد ما قتل طالوت بعت لسيدنا داود بضرورة العودة علشان يكون هو الملك ويقدر إن هو يحكم البلاد كلها. لكن داود أو سيدنا داود كان ليه شرط علشان يقدر يرجع تاني يحكم بني إسرائيل، وكان الشرط ده إن هم يرجعوا له زوجته الأولى ميكال. والطلب ده طبعا كان أكبر دليل على إنه مازال يعني باقي على حبها رغم زواجها بغيره، ورغم زواجه هو كمان من كثيرات غيرها، إلا إنه كان لسه مستمر في حبها ولسه بيتمناها تكون زوجة لي. امرأة سيدنا داود السيدة ميكال كانت يعني من الوصف كده، وطبعا ما كانش يعني ما فيش معلومات كتير قوي عنهم للأسف، لكن كانت اللي بين من بعض التفاصيل أو بعض الأحداث اللي ذكرت إن هي كانت ما بتخافش حد وتحدت والدها علشان تقدر تحمي الراجل اللي حبته وساعدته. ومع ذلك برضو يعني ربنا ما كتب لهاش إن هي تنجب أولاد منه، فما يعني كان نسله كله من نساء تانيين غيرها. وهو أثناء فترة حكمه لبني إسرائيل كان معروف عنه العدل في حكمه، وكان في موقف شهير تعرض ليه أنه كان شخصين راحوا له بشكوى، واحد فيهم عنده 100 نعجة أو يعني 100 نعجة والشخص التاني عنده نعجة واحدة فقط، واللي عنده 100 عايز ياخد الواحدة، واللي عنده الواحدة زعلان وبيقول معقول اللي عنده 100 طمعان في اللي معاه نعجة واحدة. ووقتها هو يعني تسرع في الحكم انه صاحب 100 نعجة ما ينفعش انه ياخد النعجة الواحدة، ومن غير ما يسمع تفاصيل الحكاية ما بينهم. وبعد كده رجع ندم، لانه هو لو كان ممكن كان سمع تفاصيل كان يعني عرف انه كان في اسباب تانية تخليه يحكم لصالح الشخص التاني، فده بالنسبة له كان موقف يعني حس بالذنب جدا انه ما قدرش يسمع او ما سمعش الطرفين كما ينبغي يعني، وشك انه ممكن يكون حكم ما بينهم بالعدل او انه يكون ظلم طرف على حساب الطرف الاخر. والموقف ده يعني خلاه يبقى في وقت معين من الأوقات كده عنده يعني في وقت معين بيحب إن هو يقعد فيه لوحده يستغفر ربنا على ذنوبه، وكان بالنسبة له ده من أكتر المواقف اللي بيحس فيها بالذنب شوية لمجرد إنه حاسس إنه ممكن يكون ظلم شخص عن التاني. فكان بيقعد في الفترة دي لوحده يجدد فيها توبته لربنا، يتذكر كل ذنوبه ويستغفر ربنا في الأوقات دي على كل أي ذنوب ممكن يكون عملها. وكمان يقال عنه إنه كان شديد الغيرة جدا على أهل بيته، لدرجة إنه كان في موقف معين حصل يوم وفاته، لكن للأسف وقت الحلقة النهاردة مش هيخلينا نقدر نحكيه. وخلوني قبل ما اختم الحلقة أقول لكم مصادر حلقة النهاردة: موسوعة القصص القرآني المجلد الثاني تحقيق أستاذ دكتور حمزة النشرتي وأستاذ دكتور عبد الحميد مصطفى والشيخ عبد الحفيظ فرغلي. كنت معاكم شهندة فؤاد، واستنوني في حلقة جديدة وحكايات جديدة من بطلة الحكاية.